بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وتأملوا كيف أن الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأبواب في حق الزوج على المرأة وحق المرأة على زوجها والنفقة على العيال، ثم التفت إلى غذاء الروح كما ذكر قبل ذلك باب الإنفاق على العيال وهو غذاء البدن، انتقل إلى الأمر الأعظم من ذلك وهو تربية الأولاد وأمر الأولاد بطاعة الله تعالى ونهي الأولاد عن معصية الله. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، ثم تأمل كيف قال: واصطبر عليها. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يربي أهله وأولاده على الصلاة. يقول: وأمر أهلك بالصلاة، أهلك من نسائك من أولادك وبناتك، وأمر أهلك بالصلاة. ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثلا النوافل في بيته، فيتعلم أهله كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يرونه، يرون خشوعه، يرونه وهو يصلي، يقوم الليل يصلي وزوجته عائشة قريبة منه في قيام الليل، وذات ليلة قام ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات حتى يصلين، يعني يأمرهم بالصلاة حتى في ساعات متأخرة من الليل. وهكذا كأنه يعني يعلق قلوبهم بالصلاة، وأن الصلاة هي المخرج من الفتن ومن الشرور والمصائب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أهله، ولذلك حتى جاء في الحديث أنه كان يصلي ما يكتب له في قيام الليل، فإذا اقترب من الفجر قال لعائشة: قومي يا عائشة فأوتري، فأمرها بأن تقوم وتختم صلاتها في الليل بالوتر. وهكذا صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا حث الزوجين على التعاون على الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت رش في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجهه الماء. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الصلاة في بيته، وكما سأتي معنا أيضا في هذا الباب بعض الأحاديث في هذا. إذن قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تأمل كيف قال: واصطبر عليها، وما قال واصبر، قال واصطبر، وهذا مبالغة في الصبر، واصطبر عليها. فكما هو معلوم قد يحصل تقصير من الأولاد والأهل، ويحتاج إلى هذا الأمر يحتاج إلى معاهدة دائمة وإيقاظ مستمر ونصح وإرشاد وترغيب في الصلاة وترهيب. فهذا لا ينقطع ما دام ولدك معك في بيتك وأنت مع زوجتك دائما، الحديث عن الصلاة وعظم أمر الصلاة والحث عليها لا ينقطع، وهذا يدخل في واصطبر عليها، وكذلك واصطبر عليها في إيقاظهم. فبقدر المستطاع يعني هكذا ما يعني يكون البيت في غفلة ويكون الأهل والأولاد نائمين عن الصلاة، فهذا لا يليق ببيت المسلم. والله تعالى أيضا تشبه هذه الآية أنه قال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن على الأم والأب أن يتعاهد الأولاد على الصلاة، وأن يعني لا يمل الوالدان من ذلك، يعني قد يطول العهد فيتهاون بعض الآباء، يقول خلاص أنا دائما أوقظه وهو لا يقوم، ويتساهل مثلا في أن أولادي ينامون عن صلاة الفجر أو عن بعض الصلوات، فهذا لا ينبغي. ينبغي تعاهد الأولاد والأهل دائما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكيف تكون وقاية النفس والأهل من النار؟ إنما يكون هذا بتربيتهم على طاعة الله، تقوى الله هي التي تنقذ الناس من النار، فأن نربي أنفسنا وأولادنا وأهلينا على تقوى الله جل وعلا. ذلك قال علي رضي الله عنه في هذه الآية، قال: علموهم وأدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علموهم وأدبوهم. وهذا أعظم واجب. يعني ما الفائدة أن الإنسان يحرص على أن يشتري لأولاده أحسن المطعومات والمشروبات والملبوسات والسيارات ويبني لهم القصور ويمتعهم في الدنيا ثم لا يعتني بأمر دينهم ولا يعتني بأمر صلاتهم، يعيش الولد مع والده أو مع أمه سنوات طويلة ربما يتعلم منه أيسر الأمور في الدين من الأذكار من الآداب تجده لا يعرفها، أيسر المعلومات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. طب ماذا استفاد من صحبته الطويلة مع أمه وأبيه؟ عاش مع أمه وأبيه 20 سنة، ماذا تعلم منهما؟ فلذلك ابن القيم رحمه الله ذكر أن إذا رأيت الفساد الموجود في الأبناء، قال فعامته بسبب الفساد الموجود في الآباء والأمهات. فالعقوق الآن الذي يحصل والمشاكل التي تحصل من الأولاد، هذا في الغالب يكون بتقصير من الوالدين. فعلى الوالدين أن يحرصا على تربية الأولاد على طاعة الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله هذه هي الرحمة الحقيقية، الرحمة الحقيقية أن تنقذ ولدك من النار، وربما كره منك هذا الأمر أن تأمره دائما وأن تحث على هذا الخير وأن تزجره في بعض الأحيان وأن تلزمه مثلا بصلاة الفجر في الجماعة، وربما يشعر بمشقة، لكن بعد ذلك بعدما يكبر يعرف أن يقول سيتذكرك بالخير وسيدعو لك ويدعو لأمه التي كانت توقظه وكانت تحرص عليه. فالولد في بداية عمره لا يعرف مصلحة نفسه، وعلى الوالدين إذن أن يحرص على تربية الأولاد على تقوى الله جل وعلا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، يعني أراد أن يأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ قال يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، يعني كخ كخ أو كخن كخن، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، كما هي مستعملة حتى في اللهجات العامية. والكخ يعني أمر مستقذر، تنهاه عن أمر مستقذر. قال: وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. فهذه يعني صورة لطيفة من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أولاده وأحفاده على البعد عن الحرام. فالحسن بن علي رضي الله عنه كان صبيا، ولو أكل شيء من تمر الصدقة يعني ما يكون عليه إثم، وصبي لا تكتب عليه السيئات. ولكن تأمل في حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الأطفال، لما رآه وقد تناول تمر من تمر الصدقة قال: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. فهذا الإخوان يستفيد منه من الفوائد التربوية، أن المربي لا يتساهل مع الصغار منذ الصغر ولا في أيسر الأمور إذا كانت محرمة، لأن من شب على شيء شاب عليه. وهذه من أهم الوسائل في التربية، والغفلة عنها تؤدي إلى سوء التربية. واليوم هذه مشكلة الآباء والأمهات، هو ينصدم مثلا في بعض الأعمار بصدمات، يكتشف مثلا أن ولده يفعل كذا، أو أن ولده يرى كذا، أو أن ابنته تفعل كذا. وهذه الصدمة في الحقيقة ليست مستغربة، بل المستغرب هو أن ينصدم الوالد أو تنصدم الأم. لماذا؟ لأنه هو الذي قصر ابتداء. يعني هذا طبيعي، أنت إذا كنت مقصرا معه منذ الصغر وكنت مهملا له وتعطيه الأجهزة التي يرى فيها ما يشاء، ثم بعد ذلك تنصدم، طيب أنت الذي مهدت له هذا الأمر حتى توقعه في الحرام، ثم تنصدم على ماذا؟ لذلك يعني انظر كيف هنا التربية النبوية، أن حتى هذا الأمر اليسير منذ الصغر ما يتساهل فيه أبدا. لذلك يعني هذه نقطة مهمة جدا، أن الوالدين ينبغي عليهما منذ الصغر أن يراقبا الطفل الصغير منذ الصغر، لأن إذا تعود على أمر يصبح بعد ذلك سجية له. ومن أخطر الأمور اليوم أن يتعود الأطفال على هذه الوسائل الإلكترونية، من الآيبادات ومن التلفونات المتنقلة، ويقول خلينا ارتاح، لأنه إذا أخذ هذا يسكت ويلعب ويكون الوالدان في راحة. وأنت يعني بذلك في الحقيقة يعني وإن كنت ترتاح مؤقتا في هذه الفترة، لكن ستجني بعد ذلك الهموم والآلام والمشاكل. فالطفل إذا تعود على هذه الأجهزة التي فيها ألعاب وفيها برامج وفيها ممكن ينظر أيضا إلى يعني ما الذي يوضع فيها، أكثرها أمور محرمة، من ما يخلو مثل هذا من موسيقى ومن يعني مناظر محرمة، ثم يعتاد على هذا الأمر، يعتاد أن ينظر إلى امرأة يعني أبدت مفاتنها، يعتاد أن يسمع إلى الموسيقى، فينشأ على هذا. وهكذا شيئا فشيئا يتدرج في المحرمات، إلى أن يعني يقع في أمور من الفواحش والكبائر، لأنه اعتاد على هذا. أو يصبح فارغ القلب، يصبح قد امتلأ قلبه من اللهو واللعب، أصبح اللعب واللهو سجية في حياته. وهذا خطأ، صحيح الطفل يحتاج إلى أن يلعب ويلهو، لكن ما يكون هذا هو الغالب في حياته، بل كيف سيحب القرآن وسيحفظ القرآن إذن؟ فكانت هذه الأجهزة تأخذ من وقت أولادنا أغلب الوقت، يكونون أمام هذه الأجهزة. طيب كيف سيحب الولد القرآن الكريم والسنة النبوية وسيحفظ شيء من القرآن أو السنة وغالب وقته مع هذه الأجهزة؟ وهذا الذي يحصل بعد ذلك، ما يصعب أن ينفك عنها، تصبح يعني يصبح عنده إدمان على هذه الأجهزة منذ الصغر، ويظن الوالد أن الأمر ليس فيه يعني كبير سوء والأمر مجرد لعبة، لكن هكذا يتطور الأمر. وحتى لو ما كان في شيء محرم يصبح الولد همه فقط اللعب واللهو، يصبح بعد ذلك العلم والقرآن يصبح ثقيلا على نفسه. بسبب ماذا؟ لأنه تعود على حياة الفراغ، حياة الخواء، حياة ليس فيها هدف، ليس فيها علم، ليس فيها فائدة. فهذه الأجهزة تميت العقول، تميت القلوب. ذلك حتى الأجانب يذكرون هذا في تجاربهم، أن يعني يقولون المخ الإنسان يخزن كثيرا من الصور وما يكون لها أي فائدة، ويأخذ هذا يعني كمية كبيرة من عقل الطفل على مر السنوات، ويخزن يخزن يخزن، فيصبح عنده بلادة، يصبح عنده تشتت ذهني، يصبح عنده يعني عدم تركيز، كل هذا من هذه الأجهزة. فيعني فعلينا إذن أن يكون هذا يعني في شيء من التوسط، شيء مقدار يسير، تعطيه في اليوم ربع ساعة، نص ساعة بالكثير، خلاص ما هذه لعبة تلعب فيها وخلاص، ثم عندك يعني حياتك الأخرى من حفظ القرآن، من قراءة نافعة، قصص نافعة، وهكذا يلعب مع إخوانه. هذه الأجهزة تجعل الطفل انطوائي ويبتعد عن مخالطة الأولاد واللعب معهم، كل يمسك الجهاز ويعني ينفرد بنفسه. فالمهم يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كخ كخ ارمي بها، نحن الآن نقول لأطفالنا كخ كخ في هذه الأجهزة وفي هذه الأمور التي تدمر عقولهم. حقا يعني علينا أن ننتبه من هذا. فإذا نستفيد من هذا أن ما نتساهل منذ الصغر، ونراقب يعني أخلاق الأولاد، تصرفات الأولاد في كل ما يفعلون، ونصحح ونوجه. وهكذا التربية يعني تكون يعني مراقبا له في كل حركاته وسكناته، في ألفاظه، في أي شيء. إنه هو الآن كما قال بعض العلماء أن قلب الطفل كالجوهرة الساذجة، أنت الذي تشكلها كيفما تشاء. فهو يعني يرى من حوله ويقلد، يعني سيرى حركات في المدرسة، سيسمع يعني كلمات، وهكذا ستسمع منه، سترى منه تصرفات. فعليك دائما أن يعني توجه، تنبه، ترغب، تربي بهذه الطريقة دائما، فما تتساهل مع أي تصرف يعني لولدك، حتى هكذا ينشأ على التقوى والأخلاق الحسنة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني ما يتيسر من أحاديث هذا الباب في مجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يصلح أولادنا، أولاد المسلمين، وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منه وما بطن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.